أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. صدق الله العلي العظيم. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير الآية المباركة: إن الله يحيي الأرض بعدل القائم بعد موتها بظلم أهلها. وهذا ما يؤيده التعبير في نفس الآية، حيث قالت: اعلموا أن الله يحيي الأرض، ولم تقل يحيي بعض الأرض أو نقطة أو بقعة من الأرض، بل قالت يحيي الأرض. وإحياء الأرض كلها بإظهار كنوزها وبركاتها إنما يكون في زمن عبر عنه الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله: يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وانطلاقا من الآية المباركة، نتحدث هنا في ثلاثة محاور. المحور الأول: ما هو الهدف من الوجود؟ الهدف من الوجود هو إقامة الحضارة. الهدف من وجود الكون إقامة حضارة كونية، وليست حضارة أرضية فقط، بل إقامة حضارة كونية. ونحن نستدل على أن هذا هو الهدف من الوجود بالعقل وبالنقل. أما الدليل العقلي فإن هذا الوجود بفضاءاته، بنجومه العملاقة، بمجموعاته الشمسية، هل خلق عبثا وبلا هدف؟ العبث قبيح، لا يصدر من المدبر الحكيم. إذن خلق الوجود بكل فضاءاته، بكل طاقاته، بكل نجومه لهدف. ما هو ذلك الهدف؟ الهدف استثمار طاقاته كلها، استخراج هذه الطاقات التي تملأ الفضاء اللامتناهي، وتسخيرها واستثمارها واستغلالها، وهذا ما يعبر عنه بالحضارة الكونية. الكون مليء بالطاقات، مليء بالكنوز. الإنسان إلى الآن لم يكتشف الأرض وحدها، فكيف يكتشف الكون كله؟ ما زال الإنسان في أول الطريق. إذن الكون خلق لكي يستثمر، وهذا هو معنى إقامة الحضارة الكونية. ولو لم يكن هذا هو الهدف لكان وجود الكون عبثا. والقرآن يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال في آية أخرى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. خلق الوجود من أجل أن يستثمره الإنسان، لأن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يمتلك عقلية الاستثمار والقدرة على الاستغلال واستخراج الكنوز. الكون الوجود خلق لأجل الإنسان من أجل أن يستثمره. لذلك الآية المباركة تقول: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا، النفوذ بمعنى السيطرة مو بمعنى العبور، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، سيطروا على الأرض، سيطروا على الفضاء، سيطروا على الكون كله، لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بالعلم الذي يقودكم إلى السيطرة على الوجود كله. النقل أيضا يؤكد لنا أن الهدف من هذا الكون إقامة حضارة كونية. لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ ما رأينا هذا. هو يقول ألم ترى، كيف ما رأينا؟ نحن إلى الآن لم نرى. ألم تروا أن الله سخر لكم؟ لا ما رأينا إلى الآن. إذن لابد من يوم تتحقق فيه هذه الرؤية، لابد من يوم موعود يرى الإنسان فيه أنه سيطر على الكون، أقام الحضارة، سخر كل شيء في هذا الكون لأجله، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. علماء الفيزياء يقولون الكون أسرة واحدة، الإنسان بكل بنيته ومعادن جسمه جاء من التراب. والتراب من أين جاء؟ التراب من أين امتلك هذه المعادن التي منها تكون جسم الإنسان؟ من انفجار النجوم العملاقة. النجوم العملاقة في مسيرة الانفجار الكوني ملأت الأرض بمعادنها، ومنها ولد الإنسان، فالإنسان وليد هذه النجوم العملاقة. الكون أسرة واحدة. وكما أن الإنسان الآن وسائر الكائنات الحية من النبات والحيوان، كما أن كل الكائنات الحية تستفيد من الشمس والقمر، فإن كل الكائنات الحية على الأرض تتأثر بإشعاع النجوم التي هي بعيدة عنا بمئات السنين الضوئية. الكون أسرة واحدة، يؤثر بعضه في البعض الآخر. كيف يكتشف الإنسان هذا الكون؟ وكيف يسيطر على أسراره وعلاقاته؟ وكيف يهيمن على ارتباطات هذا الكون؟ إذا أقام الحضارة الكونية، عندما يقول القرآن الكريم: ألم تروا أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض؟ إلى الآن ما رأى الإنسان هذا. عندما يقول القرآن الكريم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لكل شيء تسبيح، إذن لكل شيء لغة. متى نفهم لغة الكون؟ متى نفهم تسبيح الكون؟ هو يوم إقامة الحضارة الكونية، سنفهم لغة التسبيح، سنفهم علاقات الكون، سنكتشف كل طاقات الكون وأسراره. ما خلقنا لأجله هو إقامة الحضارة الكونية، وسيأتي يوم تقام هذه الحضارة ويكتشف فيه الأسرار. فمتى ذلك اليوم؟ نأتي هنا إلى المحور الثاني. يوم المنتظر هو يوم الحضارة. الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ليست دولته دولة فلاحة وسيف وفرس وغوص وزراعة، ليست دولته رجوع الناس إلى الوراء. البشرية تتقدم تكنولوجيا، البشرية تتطور، تتعملق، تسخر الفضاء لأجلها. يوم المنتظر تكملة للمسيرة العلمية للبشرية، يوم المنتظر تتويج لإقامة الحضارة الكونية، يوم المنتظر هو أرقى حضارة عرفها الإنسان على مدى التاريخ. يؤكد ذلك لنا القرآن الكريم والروايات الشريفة. عندما نأتي للقرآن الكريم، القرآن الكريم يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، يعني يرثون الأرض. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. متى يرث المستضعفون الأرض؟ يرثون كنوزها، بركاتها، طاقاتها، معادنها. متى؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذن القرآن يقول: هناك يوم ستخرج الأرض فيه كنوزها وبركاتها. ويقول القرآن: وأشرقت الأرض بنور ربها. تشرق يوم ظهور القائم بالحضارة المتميزة، بالحضارة المتألقة. وأشرقت الأرض بنور ربها. وعندما تأتي إلى الروايات، تتحدث الروايات عن حضارة متألقة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن ذا القرنين خير بين السحابين فاختار الذلول وذخر لصاحبكم الصعب. قيل: وما الصعب؟ قال: الصعب السحاب فيه الرعد والبرق والصاعقة، إن صاحبكم ليركب السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السماوات. مسيرة الإمام المنتظر مسيرة سماوية، مسيرة عملقة، مسيرة هيمنة على هذا الفضاء اللامتناهي. أما إن صاحبكم سيركب السحاب ويرقى في الأسباب أسباب السماوات. إذن يوم المهدي هو يوم حضارة، أرقى حضارة تكنولوجية عرفها الإنسان هي يوم ظهور المهدي. ما هي معالم هذه الحضارة المهدوية الكونية؟ هناك معالم ثلاثة. المحور الثالث في معالم الحضارة المهدوية. المعلم الأول: اكتشاف الأسرار. الكون كل أسرار، سيكتشفها الإنسان يوم ظهور المهدي. أنت عندما تقرأ الآيات الشريفة، إلى الآن القرآن فيه أسرار غير معروفة. إلى الآن مع تقدم العلم، القرآن فيه آيات غامضة. القرآن الكريم عندما يقول: أولم يرى الذين كفروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ما حد يفهم هذا الآية. إلى الآن الآية لم تفسر، يعني الآية تحمل حقيقة علمية وسرا علميا ما زال لم يكتشف. أولم يرى الذين كفروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. طيب، القرآن الكريم عندما يقول والجبال أوتادا، ما علاقة الجبل باستقرار القشرة الأرضية؟ القرآن الكريم عندما يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، تمدد الفضاء، هذه الأسرار التي حملها القرآن ما زال الإنسان في مسيرة اكتشافها. اكتشاف الأسرار معلم من معالم الحضارة المهدوية. اكتشاف الأسرار، سليمان، النبي سليمان اكتشف بعض أسرار الكون، ولذلك صارت له حضارة شامخة. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، يعني معرفة بأسرار الكون، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. عنده علم من الكتاب، يعني بعض أسرار الكون، فكيف بمن عنده علم الكتاب كله؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. المعلم الأول اكتشاف الأسرار. المعلم الثاني خروج العلوم من النظريات إلى الحقائق. شوف لاحظوا، احنا لليوم إلى اليوم ما مصدقين بلقاح كورونا، صح؟ لأن كلها نظريات ما وصلت إلى مستوى الحقيقة، كلها دراسات ما وصلت إلى مستوى الحقيقة. علم الطب، علم الفيزياء، علم الفلك، علم ينتقل من نظريات إلى حقائق. كلما تراكمت العلوم، كلما تراكمت الثقافة، تحولت النظريات إلى حقائق. حركة الأرض كانت نظرية أصبحت حقيقة، كروية الأرض كانت نظرية أصبحت حقيقة. تقدم العلم يحول النظريات إلى حقائق. يوم ظهور المهدي، يوم إقامة حضارة تحول نظريات العلوم إلى حقائق. لذلك ورد في الرواية عن الإمام السجاد عليه السلام يخاطب أبا خالد الكابولي: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته، يعني إحنا الآن في زمان غيبته، القائلين بإمامته المنتظرين لظهوره هم أفضل أهل كل زمان. لماذا؟ ليش إحنا أفضل أهل كل زمان؟ لأن الله أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. عصر غيبته الذي يليه ظهوره هو عصر تقدم علمي، لذلك قال أعطاهم عقول وأفهام ومعرفة، صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. إذن يومه يوم تكملة العلوم وإخراج العلوم من النظريات إلى الحقائق. المعلم الثالث من معالم الحضارة المهدوية تزاوج العلم والعبادة. كلما الإنسان اكتشف أسرار الكون كان أقرب إلى الله. ليس القرب من الله فقط بالصلاة والصوم والدعاء، القرب من الله أيضا بالمعرفة، باكتشاف الكون، باكتشاف أسراره، باستخراج كنوزه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بعد ويتفكرون. في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. يوم المهدي يتزاوج العلم والعبادة، القرب الروحي يعانق القرب العلمي، العلم يجعل الإنسان أقرب إلى ربه من حالة الجهل والتخلف. لذلك عندما نريد أن نعلم أجيالنا من هو المهدي، لابد أن نقول لهم: المهدي قائد حضارة، المهدي إنسان سيخرج البشرية من النظرية إلى الحقيقة، إنسان سيرفع البشرية إلى أن تقيم أسمى حضارة تكنولوجية عرفها الإنسان. هكذا يتعلم أجيالنا وأبناؤنا من هو الإمام المهدي. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كلنا يطمح في لقائه، كلنا يتشوق ويتطلع إلى الحفاوة بمقدمه، لكن كيف الطريق إلى لقائه؟ هو الإمام حدد لنا الطريق، لسنا من نحن نحدد الطريق، هو حدد لنا الطريق، الطريق إلى لقائه. قال في رسالته للشيخ المفيد عليه الرحمة: فلو أن أشياعنا وفقهم الله تعالى لمراضيه كانوا على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. هناك ثلاثة شروط حتى تلقى المهدي. الشرط الأول اجتماع القلوب. هل القلوب مجتمعة أم القلوب متفرقة؟ هل المجتمع الإسلامي يعيش اجتماعا في القلوب؟ هل المجتمع الإمامي الشيعي يعيش اجتماعا في القلوب؟ أبدا، الحقيقة مرة. الإمام يقول الشرط اجتماع القلوب، لكن القلوب غير مجتمعة، القلوب مقطعة مبددة، أوصال علاقاتنا مقطعة، جذور ارتباطاتنا مقتلعة، ليس بيننا ألفة، لا يمكن لقاؤه إلا باجتماع القلوب. عندما يكون المؤمنون قلبا واحدا جسما واحدا، يرحم بعضه بعضا، يرأف بعضه على بعض، يحمل بعضه البعض الآخر على محمل الحسن والصحة، أما ما زلنا متفرقين فإننا بعيدون عن لقائه. الشرط الثاني في الوفاء بالعهد عليهم، هناك عهد لا بد من الوفاء به، ألا وهو عهد الإمامة. القرآن الكريم يعبر عن الإمامة بأنها عهد: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي عهد لا ينال عهد الظالمين. الإمام عهد. وعندما يقول تعالى وأوفوا بالعهد، عهد الإمامة، إن العهد كان مسؤولا. عهد الإمامة له ثلاثة أطراف: من منه العهد، من له العهد، من عليه العهد. من منه العهد الله، من له العهد هو الإمام المعصوم، من عليه العهد هو نحن أمة النبي، علينا أن نفي بعهد الإمامة. والوفاء بعهد الإمامة أن تكون الإمامة هي المقياس في حركتنا، هي الميزان في أعمالنا، أن تقول في زيارة الجامعة سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، محقق لما حققتم، مبطل لما أبطلتم. هذا معنى أن الإمامة هي الميزان وهي المقياس، هذا معناه الوفاء بعهد الإمامة. بعد الشرط الثالث على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. كيف نلقى الإمام من دون معرفة؟ لابد من المعرفة، والمراد بمعرفته معرفة حقة ومعرفة صادقة. المعرفة الحقة أن تكون معرفة برهانية، مو معرفة سطحية، أن تعرف الإمام معرفة حقة، معرفة برهانية راسخة، وأن تكون معرفة صادقة. كيف تصير معرفتك صادقة؟ يعني تتحول إلى عمل، تتحول إلى سلوك. الصدق هو سلوك وعمل. يقول القرآن الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ترى البر مو ديكور، مو أشكال، لا، البر عمل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، بعد وآتى المال، عمل، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، بعد وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. هذا هو الصدق. الصدق عمل، الصدق سلوك، الصدق عطاء. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن الإمام يقول: لقائي مشروط باجتماع القلوب، بالوفاء بعهد الإمامة، بحق المعرفة وصدقها، أي تحول المعرفة إلى عمل وسلوك. ومن صدق المعرفة أن نحيي ليلة ميلاده كما يريد، لأننا إنما نحيي ميلاده فرحا به وابتهاجا بقدومه، فلكي يكون احتفالنا مبهجا له لابد أن يكون احتفالنا كما يريد. وما يريد أن نحتفل هذه الليلة بذكره، بذكر مناقبه، بالصلاة عليه، بالتضرع والتوسل به، بإحياء الليلة بالعبادة، بإحياء الليلة بذكر أهل البيت، بإحياء الليلة بمناقب محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا بالطرب ولا بالخروج عن الطرق المألوفة المتعارفة، بل بكل ما يبهج مولانا صاحب العصر والزمان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده، وأن يجعلنا من المشمولين ببركته وخيره. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.